الدين والنهي عن التفرق فيه.
الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. ثالث
السمع والطاعة لولاة الأمر.
السمع والطاعة لولاة الأمر هذا أصل. أصل هذا يا إخوان يا رسلان تجيب أنت جايب لنا من روسيا. أصل الثالث ما هو؟
السمع والطاعة لولاة الأمر.
لا 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 هذا عند الناس اللي يقول لولاة الأمر يتكهربون منه. هو أصل من أصول أهل السنة. معقول؟ تأكد؟ عيد عيد شلون؟ أصل الثالث
السمع والطاعة لولاة الأمر.
هذا أكيد مباحث الشيخ محمد الوهاب. يقول أصل الثالث أصل من أصول الدين النوري أصل. معقول؟ طيب الأصل الرابع
بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم.
الله أكبر. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء
من تشبه بهم وليس منهم.
من تشبه بهم وليس منهم. الله أكبر. هذا الرابع. خامس
بيان من هم أولياء الله.
بيان من هم أولياء الله. السادس
رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة.
الأخوان هذه أصول أصول شوف أصول ستة ينبغي العناية بها. لكم من الآن إلى شهر إن شاء الله لله أحيانا الشهر القادم. إحنا درسنا شهري ها الشهر القادم بعضكم على الأقل النص يعني يأتي حافظ أصول الستة. ترى ست أسطر يعني لو قسمت على شهر كل خمس أيام سطر يعني خمس أيام. أبا عبد الله بدل لا تروح مع التبليغ احفظ شو تقول. الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده هو الشرك. خمس أيام الأصل الأول إخلاص ها وبيان ضده الشرك. الأصل الثاني الأصل الثاني الاجتماع. الاجتماع في ايش؟ في الدين ايه والنهي عن التفرق فيه. اصل الثالث السبطان. اصل هذا. الاصل الرابع بيان بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وان تشبه بهم وليس منهم. الاصل الخامس من هم؟ اولياء الرحمن اولياء الله. السادس بيان الشبهة التي ألقاها الشيطان في ترك الكتاب. ها؟ إيه لا ما ذكره في المقدمة الستة. لا هو يمكن الشيخ الشارح هذه شو اسمه حط عناوين من عنده.
رد الشبهة التي وضعها
الشيطان.
رد الشبهة التي وضعها الشيطان.
إيه. ترك الكتاب. هي العناوين غير العنوان المؤلف. بس لا نحن نريدها مكتوبة ستة.
هي فيها إسهاب شوي. فيها إسهاب شوي.
فيها؟
إسهاب يعني فيها.
لا لا لا, لا هي ستة. على كل حال إحنا كنا مصورينها في رسالة واتساب وممكن نتداولها من بيننا. تحفظونها. أرسلها لي أرسلها لي يا رسلان. أرسل لي الصورة اللي عندك. من أرسلها. هذا شغال لا مش شغال لا ولا شغال الواصل المواصل يواصل. سلي رسلان يا أصلان صار عليك أصلان أرسلته خلاص خلها بعد الدرس مش صار كذا
الشيخ
يلا أول شيء خلنا نبدأ أنا.
أنا راحتك إيش خليتك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيقنا عز وجل نجتمع أو يتجدد اجتماعنا الشهري في هذا المكان عند أخواننا في ضاحية صباح السالم، صلى الله نجمع وياكم على طاعته. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 11 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. وما زلنا في رسالة 6 أصول عظيمة مع متمماتها، مع حاشية للشيخ بدر بن علي بن طامع عتيبي حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. يعني وقفنا على صفحة 11 صح؟
نعم.
يلا تفضل تفضل تفضل.
السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فهذا هو الأصل الثاني من رسالة شيخ الإسلام، من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الأصول 6 ومتمماتها. الأصل الثاني الاجتماع وضده الفرقة والتحزب. أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. قال رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
الله المستعان. الحمد لله، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: أمر الله جل وعلا بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. والذي يعين المسلم على امتثال الأمر هو أن يتذكر أنه أمر الله عز وجل، أنه أمر الله عز وجل، وأنه إذا امتثله فإنما هو يتعبد الله عز وجل بهذا الامتثال. وحينئذ يعينه هذا الاستحضار وهذا الاعتقاد على أن يمتثل أمر الله عز وجل. ولذلك أذكر كلمة نافعة مفيدة من شيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله تعالى، لما تكلم على السمع والطاعة لولاة الأمر، وهو الأصل الثالث من هذه الرسالة، فقال: الذي يسمع ويطيع لولي الأمر، هل هذا من باب طاعة مخلوق لمخلوق، أو أنه من باب طاعة مخلوق لخالق؟ ها، مخلوق لخالق. وهذا ما لا يدركه كثير من الناس، أنه عندما يمتثل أمر الله ورسوله فإنما هو يتعبد الله عز وجل بهذا الامتثال. إذا أمر ببر والديه، وقد يكون أحد الوالدين أو كلاهما سيء، قد يكون كافرا، بل قد يكون هذا الكافر يجاهد ابنه على أن يشرك بالله، فقد يظن ظان أن هذا لا يستحق شيئا من البر، مشرك ويجاهد ابنه على أن يشرك بالله عز وجل. وإلا بنا نقرأ في كتاب الله عز وجل: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. كثير من الناس لا يدرك هذا الأمر، أنه مطيع لله عز وجل بامتثال أوامره. قد لا يكون هذا الأمر لصالحه أو موافقا لهواه أو مطابقا لرغبته، ولكن فليتذكر أن الجنة أحفت بالمكاره، حجبت بالمكاره. ليس كل أمر من أوامر الشرع يأتي على هوى الإنسان، ولو كان الأمر كذلك ما كان في ذلك ابتلاء وتكليف، لابد من الأمر والنهي، منهما يوافق رغبتك ومنهما لا يوافق رغبتك. أما سمعنا قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وفي الحديث الوضوء على المكاره، وقال الله عز وجل وآتى المال على حبه، يعني على الرغم من أنه يحب المال ومع ذلك ينفقه في سبيل الله، وكذا أن يصبر على ولي الأمر الظالم أو المستأثر، أو يصبر على جفاء والديه ولو كان يأمران بالشرك ويجاهدان على ذلك. فلا بد أن نعرف أن المسلم مما يعينه على امتثال أمر الله عز وجل أو على امتثال الأمر أنه يستحضر ويعتقد ويستحضر أن هذا طاعة لله عز وجل، هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكن المفلحون. وقال جل وعلا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك، يعني نسألك مغفرتك عند التقصير في الامتثال في السمع والطاعة. فمما أمرنا به أن نجتمع ونهينا عن التفرقة، والاجتماع المقصود به أن نجتمع على الدين، أن نجتمع على عقيدة الكتاب والسنة، أن نجتمع على العبادة المشروعة، أن نجتمع على الأخلاق المشروعة، أن نجتمع على الآداب المشروعة. ولو لم نجتمع في أبداننا لكن نجتمع في قلوبنا، في مناهجنا، في عقائدنا. ولذلك الله يقول عن بعض اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما الفائدة إذا اجتمعت الأبدان وكل واحد في قلبه اعتقاد يختلف عن الآخر، بل قد يعتقد أحدهما بكفر الآخر؟ ما صرنا مجتمعين، هذا كاجتماع فريق كرة على الكرة، كل واحد له دين، كل واحد له مذهب، كل واحد اللي يصلي اللي ما يصلي، اللي مسلم اللي كافر، اللي رافضي اللي سني، اللي هندوسي اللي نصراني. ليس هذا اجتماع، وقد يتعاونون وقد يكون في جيش أو في فريق إطفاء أو أي نحو ذلك. لكن المراد بالاجتماع الذي أمرنا به أن نجتمع في ديننا، أن نجتمع في عقائدنا، أن نجتمع في عباداتنا، أن نكون مصدر التلقي واحد، الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أن نعتقد الإيمان بالله الإيمان الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، أن نؤمن بالقدر خير وشر، أن نؤمن بأن الإسلام بني على خمس، أن نقر بما جاء بالإسلام فنحل الحلال ونحرم الحرام. بهذه الطريقة نكون قد اجتمعنا في الدين، ولو كان البعض أموات والبعض أحياء والبعض معاصر والبعض متقدم والبعض متأخر والبعض في قارة والآخرون في قارة أخرى. فالمراد بالاجتماع أن نجتمع على دين واحد، كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني الكلام فيه تقدير، يعني فاختلفوا وكان الناس 10 قرون على التوحيد ثم حدث الشرك اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. حتى لو أن شخصا لا تراه أنت في المشرق وهو في المغرب، لكن يكون في اتفاق على دين واحد، على مذهب واحد، على منهج واحد، على أصول واحدة. لا أن يأتي واحد يعترف بحديث رضي الله عنه وسلم والثاني لا يعترف، هذا غير مجتمعين. أو واحد يقول الله عز مستوى على عرشه باء من خلقه فوق جميع مخلوقاته، والآخر يقول لا أعرف أين الله أو الله في كل مكان أو نحو ذلك. أو واحد يقول العبادة كلها لله، الدين لله، يعبد الله وحده لا شريك له بالحق، هو المعبود بحق، لا إله إلا الله، وآخر يقول لا بأس بعبادة الأولياء من دون الله شفعاء عند الله أو يقربون إلى الله زلفى. أو واحد يكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
حملت هذا الدين، حملت القرآن والسنة، أو واحد يكفر المسلمين ويعتقد أن مرتكب الكبيرة خارج من ملة الإسلام، أو واحد يقول لا قدر والأمر أنف، الله ما قدر شيء ولا يعلم شيء، أو واحد ينفي صفات الله عز وجل ينسفها نسفا، أو يقول القرآن مجاز ليس بحقيقة وكل ما جاء في باب الاعتقاد فهو مجاز لا حقيقة له. إذا كان الناس هكذا بهذه العقائد فقد افترقوا، ولو اجتمعت ماذا؟ أبدانهم، ولو اجتمعت أبدانهم. لذلك علينا أن نفهم ما معنى الاجتماع الذي أمرنا به، الاجتماع في الدين، والنهي عن التفرق فيه. أن كثيرا من الناس لا يفهم هذا الأمر، كما ذكر الشيخ في مقدمة كتابه أن من أعجب العجب على الرغم من وضوح هذه المسائل إلا أن كثيرا من الناس قد خفيت عليه، بل بعضهم لم يسمع بها فضل أن يعمل بها. فنجتمع على عجرنا وبجرنا على عقائد شتى، إذا كان كذلك فتذكر أن الله يقول عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ليس هذا الاجتماع المطلوب، وإنما الاجتماع المطلوب أن نجتمع على دين واحد، على اعتقاد واحد، على مصدر تلقي واحد. نعم ثم مسائل يمكن الاختلاف فيها، حتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا، والحديث مشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا الكلام محتمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بهذا في مجلس واحد، والمستمعون اختلفوا، منهم من فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحثهم على الإسراع حتى إن استطعتم أن تصلوا في بني قريظة العصر فصلوا هناك، وليس معناه حتى إذا دخل الوقت ويكاد أن يخرج وأنتم ما بلغتم بني قريظة تؤخرون الصلاة. فالأصل أن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن استطعتم يعني. فلما انطلقوا اختلفوا، منهم من قال لا أصلي العصر إلا في بني قريظة، لو لم أبلغ إلا العشاء، وقال آخرون حضرت الصلاة، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الإسراع إن استطعنا يعني، وليس المعنى أن نؤخر الصلاة عن وقتها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشن لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. لما؟ لأن هذا أمر محتمل. أما أن يأتي واحد يخالف في الاعتقاد، العقيدة خبر عن الله ورسوله، يخبر الله بخبر فيأتي واحد يخالف في ذلك، الله يقول هكذا، ماذا تقول عن الله وقد قال، ماذا تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال كذا وكذا، ما في مجال للاختلاف في هذه الأخبار. ولذلك السلف نعم وقع أو ورد عنه بعض الاختلافات اليسيرة ليست في أصل الاعتقاد، مسائل وبعد وفيها راجح ومرجوح، كان يقول مثل العذاب في القبر يقع على البدن ولا على الروح، هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يرى ربه، مسائل هكذا. أما أصول الاعتقاد كلها متفق عليها والحمد لله، ما في واحد يقول من السلف من الفرقة الناجية من الطائفة المنصورة أن الحديث الأحاد لا يؤخذ فيه بالعقيدة، كلام هذا مبتدع ما أنزل الله من سلطان، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما سمع فضلا ينطق ويقول حديث الأحاد لا تقبل بعقيدة. توفي عليه الصلاة والسلام وما سمع في حياته قط هذا الاعتقاد الباطل، وهو لحديث الأحاد لا يؤخذ به في العقيدة. أصلا تقسيم الأحاديث إلى أحاد ومتواتر هذا أمر اصطلح العلماء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يعتمد وترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أحد، وفي الاعتقاد ما يؤخذ وفي الأحكام يؤخذ، تحكم ما أنزل الله من سلطان، أو ينسفون صفات الله عز وجل ويزعمون أن هذه الصفات لله تبارك وتعالى مختلف فيها، وأن الحق أنه يجب أن نؤولها يعني نحرفها، أو نفوض معناها يعني نتوقف فيها نقول الله أعلم ما معناها، مع أن الله عز وجل وصف نفسه في كتابه، وكتاب الله بلسان عربي مبين، أنه جاء، أنه يأتي، أنه يغضب، أنه يسخط، أنه رضي، أنه يمكر، أن له وجها، أن له يدين، بلسان عربي مبين أنزل الله كتابه. فكيف يقال لا نفهم هذه الصفات ونمسك عن فهم معناها، وإلى الله عز وجل نفوض الأمر؟ نعم نفوض الكيفية، لأن لا نحيط بالله علما، لكن المعاني وهي بلسان عربي مبين نفهمها، ولماذا الله عز وجل أصلا يخبرنا بها؟ لماذا رب العالمين يقول اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا؟ كيف يقول اعلموا وهو شيء لا يعلم؟ كيف يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب العليم، ينبئنا بما لا نفهم؟ كيف ينزل الله كتابه وأكثر ما في كتاب الله الحديث عن أسماء الله وصفاته، ويقول لنا جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، ويقول كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، وإلا القدر الأكبر فيه لا يمكن تدبره. نفوض إلى الله، هذا اعتقاد باطل، أو أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه كما فعل بنو إسرائيل، فأخذوا مذهب التحريف وحرفوا آيات الصفات. والعجيب لو أخذنا مثالا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ذكر الله جل وعلا الاستواء في كتابه في سبعة مواضع، في سبعة سور، ولا مرة من المواضع السبعة قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، كلها إيش؟ كلها ماذا؟ استوى سبع مرات. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش في عمر النبوة 23 سنة ينزل القرآن من مكة إلى المدينة حتى توفاه الله عز وجل، ويتلو هذا القرآن، وعاش بين أصحابه في مكة وفي المدينة، ولا قالهم في حياته قط ولا في حديث واحد ولا مرة واحدة الرحمن على العرش استوى معناه إيش؟ استوى، ولا مرة، لا في القرآن ولا في السنة. وإلا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا الآلاف، ومنهم من اعتنى بالقرآن وتفسيره وهم علماء الصحابة، لا من كبارهم ولا من صغارهم ولا من المهاجرين ولا من الأنصار، ولا واحد منهم قال استوى، ها استوى له. فهل يعقل أن كتاب الله عز وجل يقول استوى، والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات ويأمر الله أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقفوا عند كل آية، وتلاميذهم مفسرون الكبار العلماء من التابعين وتابع التابعين وعلماء السنة ومن دون ومن ألف في الفقه وفي الحديث وفي التفسير، كل هؤلاء ما قالوا استوى استولى؟ فيأتي من يحرف ويقول استوى استولى ويكون كلامه حق، يمكن هذا؟ لا يمكن. فمثل هذه الاعتقادات، وكذلك لما نأتي إلى باب العبادات تجد هناك من يبتدع فيجعل مثلا الاحتفال في مولد النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أجل القربات، هذا دليل على التدين، المتدين هو الذي يحضر هذه الموالد وهو الذي يحييها، وإلا بها ليست عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لا الكبار من ولا الصغار ولا المهاجر ولا الأنصار ولا التابعين ولا تابع التابعين. كيف يكون هذا التعبد، هذه العبادة من دين الله عز وجل وقد أغفلت في القرون الأولى؟ هذا لا يمكن. والبدع كثيرة وكثيرة جدا، وكل يوم تستحدث، فمن تتبعها صار من أهل الأهواء، وإذا صار من أهل الأهواء فالأهواء كم هوى فيه موجود، كل إنسان فيه هوى، فكل واحد يتبع هوى حتما إيش راح يصير؟ راح يصير التفرق، وهذا ما نهينا عنه. فهذا أصل عظيم أننا نجتمع في الدين ولا نتفرق فيه. كيف نجتمع؟ إذا وحدنا مصدر التلقي وقلنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. كيف نفترق أو كيف افترق من افترق؟ اتبعوا أهواءهم فضلوا وأضلوا وتفرقوا فصاروا شيعا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذه عقوبة من الله عز وجل. يقول الشيخ صالح فوزان كون هذا إنسان يفترق في دين الله عاصي الله رسوله أمر بالائتلاف والاتفاق والتمسك والاعتصام. ذهبهم أيش وفعلوا؟ تفرقوا وأحدهم فرح بهذا التفرق. هذه عقوبة من الله عز وجل على نحو ما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع وظنهم أحسن الناس بما هم عليه من مخالفة الشرع. فهؤلاء قال الله عز وجل عنهم مع تفرقهم المذموم المنهي عن قال كل حزب بما لديهم فرحون. فقال العقوبة من الله حيث فرح بمخالفة لأمر الله عز وجل فيحسب نفسه أنه على حق وعلى خير وسينال رضا الله وهو في الحقيقة هو على خلاف ذلك. إذن هذا معنى الاجتماع. قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. سبحان الله، هذا أمر مهم جدا يا أخوان. الله عز وجل لما أنزل هذا الدين بعث محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الدين بالإسلام جعله مفهوما ميسرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى من؟ إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الرجال والنساء، إلى أهل الحاضرة وأهل البادية، إلى الفلاحين والفدانين، إلى رعاة الغنم، إلى الأصفر والأحمر والأسود والأبيض والشرق والغرب، إلى الإنس والجن. فلا تظن أبدا بالله عز وجل ظن السوء بحيث أنه يرسل دينا معقدا أو صعبا بحيث لا يفهم إلا قلائل من الناس. لا يمكن هذا. لو كان أمر كذلك لكان إيش إخوان؟ يكون الله عز وجل قد كلف الناس بما لا يطيق بما لا يطيقون. ولذلك مما عاب أهل السنة على أهل البدع كالأشاعرة أن عقيدتكم معقدة، إذا أتوا بخمسين عقيدة بخمسين عبارة في العقيدة اختلف علماءهم وطلاب علمائهم في تفسير وفك هذه العبارات إذا هم قد اختلفوا. فهل يعقل أن الله جل وعلا يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بكتاب الله يدعو التي أقوم يدعو التي أحسن التي أقوم بيان للناس هدى وموعظة شفاء لما في الصدور وهو بهذا التعقيد الذي لا يفهمه إلا بعض الناس بل ويختلفون في فهمه؟ لا يمكن. لذلك الشيخ يقول أن الله بين ما يحتاجه الناس بيانا شافيا حتى العوام يفهمونه. وهذا هو الحقيقة أصلا. أي الفريقين أكثر، العوام ولا العلماء؟ العوام أكثر. العوام أكثر بكثير. طيب، والدين لمن أنزل وشرع؟ للعوام ولا العلماء؟ للجميع، للإنس ولا الجن؟ الإنس والجن. كان من حكمة الله عز وجل ومن رحمته أن يجعل هذا الدين واضحا بينا. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لما؟ لأن هذه المسائل المشتبهات حتى تكون في مجال للمجتهدين، حتى تكون في مساحة للبحث والتنقيب والاجتهاد. يعني لو أن إنسان مدرس ولا دكتور وضع اختبار سهل الكل يجيب عليه ويأتي بدرجة كاملة، هل سيتميز حينئذ الطلاب المجتهدون؟ ها؟ سهل جدا، ولا الكل ماخذ 100%، ولا الكل ماخذ امتياز؟ حتى هذا المجتهد ما يشعر بطعم إيش النجاح، ولا طعم الاجتهاد الذي اجتهده، ولا السهر الذي سهره. تساوى الناس لسهولة الاختبار، تساوى الطلاب لسهولة الاختبار، لكن لابد أن يرفع منه بعض الأسئلة بحيث ما يجيب عليها إلا المجتهدون، فيحصل الدرجة الكاملة بجدارة، امتياز امتياز. بعض المرات تكون في دكتور أعلى درجة بكل الطلاب، جيد جدا، ولا واحد فيكم امتياز، قال تدري هذا عدل الدكتور هذا 10 وأسئلته صعبة، اللي يجيب جيد جدا عنده هذا هو، هذا عبقري. ها شفت، هو صعب، فصار هذا يعني مجتهد الذي يأتي بهذه الدرجة، بخلاف لو كان الأمر كله بين. فهناك مسافة ومساحة وميدان للعلماء حتى يجتهدوا. وإلى عامة أحكام الدين، الحلال قولوا معي بين، والحرام بين، لكن في أمور مشتبهات بين هذا وهذا لطبقة من العلماء من المجتهدين. والمجتهدون إذا توجهوا للعلم وأخذوا ينهلوا منه ويتفرغوا له يحبونه حبا عظيما. حتى ذكر أن بعض السلف كان يقول هل في الجنة مسائل نجيب عليها أيضا، حتى إذا دخل الجنة ودنا إيش إن يستمتع في العلم، صار متعته العلم. وأثر عن كثير من السلف أنه إلى آخر لحظات حياته يطلب العلم، حتى أن بعضهم يعاد في فراش الذي سيموت عليه أنفاسه الأخيرة فيسمع فائدة فيقول قيدوها، بتموت، قال قيدوها نستفيد منها. فالمقصود أن دين الله عز وجل بين، فكيف عاد الأصول اللي من لم يأتي بها خرج عن السنة؟ وضح الله عز بيانا شافيا يفهمه العوام. ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وهذا له نصوص في الآيات في القرآن ذكرها في الحاشية الشيخ بدر بن طامي. نعم، كقوله تعالى، أقرأ.
كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآية الثانية شيخ.
أي نعم، كمل.
قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وروى البخاري ومسلم.
الآية قبل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واضح. قول جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ينهانا أن نكون مثلهم، وذكر أن لهم عذاب عظيم. إذا من سلك سبيلهم أصابه العذاب العظيم. وقول جل وعلا واعتصم بحبل الله جميعا، حبل الله يعني كتاب الله، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بيان واضح لوجوب ماذا؟ الاجتماع والنهي عن التفرق. نعم. روى البخاري
ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. الحديث.
نعم.
وعندهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم.
ولهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والأدلة في المعنى كثيرة جدا.
صحيح، فساد ذات البين يحلق الدين، يحلق الدين، حتى قيل أن يفسد النمام بيوم ما لا يفسده الساحر بسنة. النمام ينقل كلام من أجل إيش؟ الإفساد والتفرقة، هذه مصيبة عظيمة. نعم كمل. فمن ينادي،
فمن ينادي الناس إلى رب واحد لكي يعبد، ثم يناديهم إلى سبيل واحد لكي يتبع، وهو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ذموه واستهجنوا قوله، ورأوا بأن اختلاف الآراء وتناحر الناس وتعدد الأحزاب وكثرة الفرق ظاهرة صحية وسعة أفق واحترام لحرية الرأي الآخر، ولو كان مناقضا لأصل الدين مباينا لثوابته.
نعم، احترام الرأي الآخر حتى لو كان كفر بالله، قال احترم، كيف احترم؟ طيب، يقول وذكر أنه أمر المسلمين الاستماع في الدين ونهاهم عن التفرقة فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، يعني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما ذكره في الحاشية أيضا. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاستماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. سبحان الله، يعني عكسوا وقلبوا الأحكام، وهذا كفعل الكفار المشركين الأوائل، يأتون إلى أعقل الناس يقول أنه مجنون، ويأتون إلى أصدق الناس يقولون إيش؟ كذاب ومفتري، ويأتون إلى من يريد أن يجمع الناس على كلمة سواء أنه جاهل يفرقنا. وهذا آثار أولئك ما زالت موجودة، الذي يقول للناس وحدوا الله عز وجل، وحدوا السبيل، تمسكوا بالكتاب والسنة، وما كان منهج الأمة، قال أنتم جئتم تفرقون الأمة، وكأن الأمة غير متفرقة. الأمة اليوم مناهج ومذاهب وفرق وإمارات، كل هذا عنده أمير وهذا عنده أمير وهذا عنده أمير، وبيعات، ومتفرقون، تفرق ما يعلمه إلا الله، قد يكون ليس له سابقة. فيأتي إنسان يدعو إلى توحيد الله، قل أنت جئت تفرق، وحدوا الله وعبدوا الله وحده لا شريك له، قال أنت تفرق الناس، لأن الناس أصلا مفترقين، هذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا. فإذا قلت لا، اعبدوا إلها واحد، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، واضح كلمة سواء، يقول أنت جئت تفرق. حتى أن بعضهم يقول لا تتكلم في التوحيد، ألا ترى أن الكلام في التوحيد يفرق هذا الجمع المبارك؟ سبحان الله، يعني معنى كلامكم أن في هذا الجمع من ليس بموحد، في هذا الجمع من ليس بموحد، لا تتكلم التوحيد. وبعد محظورات، محظور ثاني قال لا تتكلم بالسنة، لا تقول السنة والبدعة واتبعوا السنة وحذاري من البدعة، فإنك تفرق هذا الجمع، هذا الجمع للجميع، لا تفرق، لا فرق بيننا. وهذا مذهب موجود في بلاد الكفار وانتقل إلى بلاد المسلمين، حتى أنهم يقولون نريد مواطن صالح. شو معنى مواطن صالح؟ يعني ما يرتكب جرائم، ما يتعاطى مخدرات، ما يقود السيارة سكران، ما يخالف القانون، وتدفع الحكومات الكافرة للدعاة إلى الله عز وجل، إلى الإسلام، إلى المسلمين أموال ورواتب في مقابل طلع لنا مواطن صالحين، يطلع يهودي يطلع نصراني يطلع مسلم يطلع سني يطلع رافضي، المهم أن إنسان مؤدب ما يخالف القانون، ما يقتل بالأجرة، ما يتعامل مخدرات، يسمونه مواطن صالح. تجد طلبة في أمريكا خريجين جامعة إسلامية لهم رواتب من الحكومة الأمريكية، دعاة في السجن عند المجرمين ودخلهم في الإسلام، بس يقول ها بس نريد مواطن صالح ويطلع لنا يتمسك بشيء. إذا مواطن صالح، إذا نحن الآن بعد هنا نقول نريد مواطن صالح، في الكلمة المشهورة عند كثير من الناس لا فرق بين حضري وبدوي وسني وشيعي. حضري وبدوي غير وسني وشيعي غير، وين رايح أنت؟ لا فرق، رب العالمين يفرق، احنا لا نفرق. الله في كتابه يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. واحد يعبد إلها واحدا لا إله إلا هو، والثاني يعبد الأولياء، لا فرق. واحد يصلي لله 5 صلوات في اليوم والليلة، يركع ويسجد ويوحد الله، والثاني تارك الصلاة، لا فرق. كيف؟ نعم كمعاملة، ليس بالضرورة أنك تبطش بالناس وتقتلهم وتعتديهم، كلا هذا لا يجوز، لكن نقول لا فرق. كيف لا فرق؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الخاطب ماذا قال؟ قال من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لما؟ ليش ما قال لا فرق؟ أي واحد زوج، المهم مواطن صالح حتى لو ما يصلي، المهم موظف احترم عنده شهادة، سعنا بالدوام، انتظم، يروح يرجع، ما يصلي قال كيفك، هذا عاد صلاة حق نفسه. بل وجد بعض الآباء يقول أهم شيء عندي ضيوفي، أنا مربي عيالي على أن ضيوفي أهم شيء، صلي ما يصلي كيفه، صلاة حق نفسه، حتى لو ما صلى ما مهامني، المهم ضيوفي.
شو ما يصير
كلام، صير كلام هذا كيف؟ أصلى عز وجل في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما دام ما عنده صلاة سيقع في الفحشاء والمنكر، سيخذلك أمام ضيوفك أيضا. المفاهيم هذه لابد من تصحيحها، لابد من التمسك بهذه الأصول العظيمة، أننا أمرنا بالاستماع في الدين ونهينا عن التفرق فيه، والاستماع لن يكون إلا إذا عبدنا الله وحده ولا شريك له وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووحدنا مصدر التلقي. أما واحد عنده مصدر التلقي كتاب والسنة ومكان يسلم الأمة، والثاني عنده مصدر التلقي كتب الفلاسفة ولا العقل ولا الاستحسان ولا التقبيح والتحسين، ما راه العقل حسن صار حسن، ما راه قبيحا صار قبيحا، أو أنه يتمسك بمذاهب يتعصب لها مخالف الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك سنتحد؟ لن نتحد حينئذ ولن نجتمع، بل هذا الدعوة إلى هذا الافتراق يزيد في الافتراق، واضح؟ ولابد من النصيحة، ومن شذ عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ونحو ذلك لابد أن ندعوه إلى أن يعود، حينئذ سنجتمع. ولو لم تجتمع ماذا؟ أبداننا، المهم تجتمع قلوبنا وعقائدنا، واضح؟ طيب نكتفي بالقدر، نقف على الأصل الثالث، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه. عطنا اللقاء اللي تريده.